بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، فقد وقفنا عند الفصل 12 من كتاب الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وما زلنا مع أول فرقة أو نقول رأس أو الأصل، وهي أهل السنة والجماعة رضي الله عز وجل عنهم ورحمهم الله، وهي الميزان التي توزن به بقية الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وهو الفصل الأخير ذكر أشهر أئمة أهل السنة ومؤلفاتهم في العقيدة. قال مصنفه: لقد يسر الله تعالى لحفظ دينه، لقد يسر الله، لقد يسر الله، لأن الكون كونه يدبره بإرادته ومشاءه كيف شاء. لقد يسر الله تعالى لحفظ دينه رجالا وهبوا أنفسهم لخدمة هذه العقيدة المباركة، ويسر لهم الأمور ورزقهم الذكاء والإخلاص، فنبغ منهم العلماء الفطاحل وأصحاب البيان والسحر الحلال. إن من البيان السحر الإيه؟ جوزة الكلام والسياق والنسخ، يعني هو الاسم اسم لهم السحر، اللحن في الكلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من اللحن، الإنسان قد يلحن في كلامه يكون أكثر لحنا وجودة في تنسيق الكلام وترتيبه، فبيكون من أحد الأسباب التي يأخذ بها من ليس من حق. صحيح؟ يبقى واحد متكلم يأخذ حق ويكسر الصف، والتاني غلبان من الحق معه مش عارف يتكلم ولا عارف يعبر، تمام؟ وإذا أخذ صلى الله عليه وسلم أن حق أخي المسلم بلحن أو إلى آخره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فكانوا جنودا أوفياء لدينهم، ما إن تظهر فتنة إلا ودفنوها، ولا صاحب بدعة أو هوى إلا وحذروا منه، فأقام الله بهم حجته على الناس. ومن الصعوبة بمكان، قال: ما إن تظهر فتنة إلا ودفنوها، ولا صاحب بدعة وهوى أو هوى إلا وحذروا منه. طبعا دي لها محمل، يعني إذا كان مثلا الأصل هو كما يأتي في آخر هذا الفصل أو الذي بعده مثال لهذه الجزئية، إن قد يكون من يعني أصله هو إيه؟ أصل مبتدع، أم إنه يكون من أهل السنة وزلف شيء، لها في فرق، تمام؟ يأتي في آخر الكلام حول هذه الجزئية حتى لا تقرأ هذه الكلمة وتقول إن خاصة في بدعة بنحضر منه كلام، يبقى الرجل إيه؟ قد يكون جواده وزل في وكذا في موقف أو خلاص شن على أنه كذا، لا طبعا هذا لا ينبغي، ودي يأتي إن شاء الله جاء فيه تفصيل في هذه الجزئية. فأقام الله بهم حجته على الناس. ومن الصعوبة بمكان حصرهم هنا، وإنما نذكر ما تيسر ذكره منهم كمثال على الثراء الفكري عند علماء السلف، ومن هؤلاء أبو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري. اكتب سريعا بقى بعطيك ايه سن وفاة سريعا جنبه. الثوري مات 161 هجري، وده من طبقة كبار أتباع التابعين. سفيان ابن عيينة، طبعا هو نلاحظ هنا أنه كما ترى لم ينسق بالايه في ياخذ أو يمشي على ترتيب السن الوفاة. سفيان ابن عيينة توفي 398 هجري، دي من الطبقة التي تالي أتباع التابعين، نعم يعني اعتبر من كبار أتباع التابعين بس من الوسطى منهم. ابن مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح 261 هجرية. ابن عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي 157. أحمد بن حنبل 241 هجري، علي بن المديني 234 هجري، أبو ثور اللي هو المشهور صحابي الشافعي، أبو ثور إبراهيم بن خالد 240 هجري، أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري 256 هجري، أبو زرعة اللي هو عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي 264 هجري. طبعا ده من أقراننا أبو حاتم 277، أبو حاتم ده 264، ابن جرير الطبري صاحب التفسير 310 هجري. ثم ذكر الأئمة الأربعة اللي هو أبو حنيفة 150، مالك 179، الشافعي 204، وأحمد سبق، ابن كثير صاحب التفسير. الأئمة الأربعة أبو حنيفة 150، مالك 179، الشافعي 204، وابن كثير 774 اللي هو إسماعيل ابن كثير الكرشي، ابن خزيمة اللي هو محمد ابن إسحاق النيسابوري 311 هجري، ابن القيم محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751 هجري، سهل ابن عبد الله التستري 283 هجري، ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية 728 هجري، وغيرهم الكثير ممن أثروا المكتبات الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة التي تشهد بإخلاصهم وتوفيق الله تعالى وعونه لهم، ولا نزكي على الله أحدا. أهم مؤلفات علماء السنة في بيان العقيدة السلفية والرد على المخالفين، قال: وقد ألف علماء السلف في بيان عقيدتهم وإيضاحها والرد على المخالفين المؤلفات الكثيرة مدعومة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مدعومة إيه؟ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالدندنة حول الطعن في الإجماعات كلام لا يقبل، تمام؟ ومن سمع من أحد المشاهير الفضلاء كلاما بالموضوع فليضبط الكلام وينقله بالنص، أما أن يقول يأخذ الكلمة اللي تعجبه وترد اللي ما تعجبوش هذا كلام خطأ، تبرئة لذمة هؤلاء الأفاضل، وإلا هم من أهل السنة ويعتبرون الإجماع، ولا أظن واحدا منهم يقدح فيه قدح أهل البدع فيه. نعم. وهي من الكثرة بحيث لا يكاد أحد يستطيع حصرها. ومن أجل علماء السلف ومؤلفين الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، وله مؤلفات في بيان عقيدة السلف والذب عنها، منها ما دونه بنفسه، ومنها ما دونه تلامذته في مؤلفاتهم، ومن كتبه في الحديث المسند، طبعا عالم موضوع مشهور، وقد جمع فيه أحاديث كثيرة بيّن فيها عقيدة السلف ضمن تلك الأحاديث التي أوردها، وكتب في بيان العقيدة الكتب الآتية: السنة، ودي لعله الأصول، السنة الغلاف المطبوط، الإمام، ما أدري حضر، الرد على الزنادقة، فضائل الصحابة مطبوط في مجلدين، والأصول مطبوعة، أصول السنة الأحمر، يعني كنت مشيت فيها بعض الشيء كده، يا ربنا يسر الحال، هي بحاجة إلى الشرح وإظهارها للناس. ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، وقد أودع في صحيحه كثيرا من بيان عقيدة السلف، وكذا كتاب خلق أفعال العباد والأدب، الأدب المفرد، الأدب المفرد اضبط. ومنهم الإمام مسلم رحمه الله، وقد أودع في صحيحه أيضا كثيرا من أبواب العقيدة، ومنهم ابن ماجه في سننه، أبو بكر بن الأكرم في كتابه السنة. طلع سنة ذكر البخاري ومسلم ضمن المصنف، تمام، قد يكون مصنف استقلاليا وقد يكون تبع لمستقل لكتاب من منه جزء في العقيدة. عبد الله بن موسى بن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية وفي كتاب الرد على بشر المليسي، ابن أبي عاصم في كتاب السنة، هذا موجود، عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، كل هذا موجود، محمد النصر بن رجب في كتاب السنة أيضا، الإمام الطبري في كتاب صريح السنة، الخلال في كتاب السنة، ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. لا المسند عن ده وانا عندي يعني موسى تبي 179 على بتاع ابو هو فين السنه بتاع ابو هي اصول السنه الاحمد هي الموجوده خلاص لما ارى احدا شرحه الشرع اللي هو اللي يعني المستفيد مثلا يؤصل فيه ويقعد لكن لعل تقصد السنه الاحمد قد يكون وضع فيه مثلا حاجات تعتبر من مثلا على قاعده حدثنا ابي ممكن 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 لا لا مش لا لا مسألة أحمد دي موضوع ثاني كلام أصول السنة الأحمد لعل هذا هو المقصود كان الأخ خالد قد يقصد أن هو أن السنة الأحمد قد يكون في أسانيد أحمد عبد الله خد عن أبيه ففي هذه الحالة تكون من مسند عبد أحمد ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطحاوي في كتاب العقيدة الطحاوية الأشعري بعد رجوع إلى مذهب السلف في كتابه الإبان عن أصول الديانة وفي المقالات عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية الحافظ ابن علي البربهاري في كتاب السنة الأجر في كتاب الشريعة وكتاب التصديق بالنظر وعبد الله أبو أحمد عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن حيان الصهاني في كتاب العظمة الدرقطني في كتاب أحاديث النزول ابن بطة في كتاب الإبانة ابن مندى في كتاب الرد على الجميع وكتاب الإيمان ابن زنين في كتاب أصول السنة اللالكائي شرح أصول الاعتقاد وأيضا أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة أبو المناظر السمعاني في تفسيره الإمام مالك ربيعة الرأي سفيان الثوري شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب البيع الطويل في بيان عقيدة السلف وكتبه كثيرة مشهورة قد احتوت الفتاوى على كثير منها ابن القيم الجوزية ولو عدة مؤلفات مشهورة نعم لا يعني لا هو يعني إشارة يعني الرجل يعني ما هو اللي مطبوع هذه النسخة اللي عندي هذا أحمد بن سعد الغامدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأهم مؤلفات كتاب التوحيد المتداول من طلبة العلم كتاب كشف الشبهات غيرهما من الرسائل التي كتبها وكذا الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم دي طبعا هذه الكتب التي طبعا في مكتبة طبعا الآن من غير ما ذكر وقال في عصرنا الحاضر كتب كثيرة من الفضلاء في بيان السنة والرد على المخالفين مثل الشيخ عبد الله عبد العزيز بن باز وكذا الشيخ الألباني رحمه الله وما ذكر سابقا فإنه من باب التمثيل يعني هو لم يحصل ذكر لك أمثلة إذ أن حصر كتب السلف يكاد أن يكون مستحيلا جمع في هذه العجالة فالمكتبة الإسلامية ثرية بمؤلفات متنوعة بين الضخم والمختصر والنثر والنظم والأسئلة والأجوبة ولا يزال الخير في أهل السنة إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحم الله جميع علماء السلف ونفع بمؤلفاتهم جميع أهل الأرض إنه على كل شيء قدير الفصل الثالث والأخير تنبيهات مهمة على مسائل في على مسألة العقيدة قال مصنفه وفي ختام هذه الدراسة الموجزة عن السلف وعقيدتهم حب التنبيه إلى ما وقع فيه بعض الناس من إطلاق عبارات ومفاهيم لا تتفق مع عقيدة السلف ومنهجهم لا تتفق مع عقيدة السلف ومنهجهم بزعم أنها هي العقيدة الصحيحة السلفية، متأثرين فيها بشتى المذاهب المخالفة، ومؤثرين في غيرهم ممن قلت معرفتهم بحقيقة مذهب السلف، ها؟ يبقى اللي عنده موازين بيثبت عليها لن يتأثر. زمول ده يعني باللهجة عندنا تس تأخذ من اليمين وطلع من الشمال أو شو طلع من اليمين خلاص، وإن كان بيدك شيء تسعى أن ترد فلترد، وإلا فأنت موزون لن تأخذ بسهول. ماشي إخواني؟ أي نعم. قال ومؤثرين في غيرهم ممن قلت معرفتهم بحقيقة مذهب السلف، وكل ذلك ناتج عن جهل بحقيقة معاني تلك الكلمات وتلك المفاهيم، وهي كثيرة بحيث لا يستوعبها وقت كتابة هذه العجالة، ولكن أشير إلى أهمها ولأهميتها وخفائها أيضا أحببت أن أنبه إليها إخواني طلاب العلم وكل من يراها نصيحة لهم ودفاعا عن العقيدة تتمة لدراسة فرقة السلف الطائبة المنصورة. طبعا هما بمعنى جمعتها من شتى المصادر، ومن الملاحظ أن بعض هؤلاء الذين يخطئون في جوانب من العقيدة بعضهم على مستوى من المعرفة والثقافة، ولكن الكمال لله تعالى وحده. ما احنا دخلناش الخلف الاول، يعني هذا احنا قلنا دي اصل، يعني لو قال ده من باب الايه التجوز على اساس الحديث صح، استرقت امتي ثم قال كلها في النار الا فرقه واحده، وهي سماها ايه؟ يعني فهو لكن هي الاصل، لكن هو اصبح هنا من باب الايه، من باب المجاز او التجاوز في سماها فرقه على اساس يعني ظهر النص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاصل وما تفرع عنها كل بحكمه حسبما ضل وافترض. قال ومن الملاحظ أن بعض هؤلاء الذين يخطئون في جوانب من العقيدة بعضهم على مستوى من المعرفة والثقافة، ولكن الكمال لله تعالى وحده، والتذكير ينفعهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طبعا ده الضابط أنه يعني إذا ذكر يرجع ولا يكابر بقى ويقول يعني إذا كابر يبقى ظهرت رحلة، لكن إذا رجع عند الاحتكام يبقى خلاص بارك الله فيه، هو على الأصل كما يقول الرجل هنا زل كبى، وما من أحد إلا وله ذلة وله كبى بل زلات وكبوات، نسأل الله أن يحفظنا إياكم منه. فقد يكون للشخص أخطاء في جوانب، ولكنه في جوانب أخرى لا يشق له غبار. وكلمة شقة هنا يا إخواني بمعنى بدأ وظهر، لأن شقة لها معاني كثيرة ومعناها حد ما اقترنت به، فشقة هنا يعني لا يبدو له غبار ولا يظهر له غبار، يعني جانب ذل فيه وجوانب أخرى على قدم وساق، تمام؟ فشقة هنا بمعنى بدأ وظهر. قال والمشكلة ليست بالوقوع في الخطأ، فهذا شأن الإنسان، ولكن الخطأ والإصرار على الخطأ، المشكلة في الوقوع في الخطأ، فهذا شأن الإنسان. صحيح؟ الآن ما بخاشي أو مش عارف تبع ده يبقى رفع نفسه عن ذات البشر، لابد أن نعترف بالإيه؟ بالوقوع والهفوات والأخطاء، هذا أمر واقع، والاستدراكات شيء معروف، طبيعة البشر، وده يهون كثير على طالب العلم كثير وكثير. لكن لو انت بقى كبوت في شيء او ذلت في شيء وعدت بقى حزمان وجلت الهموم مش هتتكلم وتقول اي شيء، تمام؟ لو كل شيء ما كل انسان عنده جانب من العلم ونبغ في جانب من العلم وفتح الله عز وجل على خبأ ان يتكلم ويواجه خشية الخطأ، يبقى بعد كده لا يتكلم، من يتكلم هو لم يتكلم، لكن المقصود ان تحرر كلامك وان تتثبت من كلامك ويكون عندك اصول ومبادئ عند اذن انطلق، نسأل الله لي ولكم التوفيق، تمام؟ والمشكلة ليست الوقوع في الخطأ، فهذا شأن الإنسان، ولكن الخطأ هو الإصرار على الخطأ. لأن الإصرار على الخطأ ليس من سمة طلاب العلم، طلاب الإيه؟ العلم الحقيقيين. لأن الإصرار على الخطأ ليس من سمة طلاب العلم، بل علاماتهم وشعارهم دائما وقل رب زدني علما. والحكمة ضالة المؤمن، فإن من طلب الزيادة في العلم زاده الله عز وجل، ومن أصر على ما عنده من المعرفة فقط فكأنه يقول بلسان حاله لا أريد زيادة على ما عندي، والله تعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال فإن من طلب الزيادة في العلم زاده الله عز وجل، ومن أصر على ما عنده من المعرفة فقط، ودي لها موقف. يعني ما أصل العلم هو خد الشهادة بتاعته قاعد خلاص انتهى القضية، بأصبح هو يعني مثلا إخواني زملائي مثلا دخلوا أصول الدين وهكذا وخرج وبقى مثلا في الدعوة والإرشاد، يعني باللهجة بتاعتنا في الأوقاف يعني في الدعوة والإرشاد هناك، تمام، وتجد هو ما عنده أصول، عنده شيء بالمرة، كتب القديمة بتاع الزمان اللي كنا بندرسها فيها الأغلاط فما أدراكم الأغلاط ما زال مصر عليه وهي مستند، واللي تعلمه من طريق أستاذ أو شيء ضل كما ضل برضه مصر على هذه الأخطاء، يتبنى أفكار معاصرة أو يقرأ المعاصرين دائما ويتكلم باللسان المعاصرين، هذا اللي يمكن تكون دعوة ولا يكون طالب علم ولا شيء مريحة العلم، هذه في منتهى الخطورة. لكن طالب العلم الذي نعرفه نحن الذي تربيت عليه وإخواني يتربون على هذا، أنك ترجع للأصول، طالب علم بعلوم، هذا هو الأساس وهذا هو الكيان. كذلك أيضا مسألة الدراسة التي نراها الآن، مثلا هو يريد أن يترقى في الدراسة، الدراسة اللي هي بيسموها التدرج الوظيفي، خد الصنص أو خد البكالوريوس ثم يريد أن يأخذ رسالة في حديث، هو 100 حديث بيأخذهم يحققهم بقى خد ماجستير، وبعدين 200 حديث مثلا أو موضوع معاصر بتاخده يبقى دكتوراه، بقى خد ماجستير وخد دكتوراه بقى الدكتور، بعدك 4 سنين يبقى أستاذ دكتور، وبعدين استشاري بقى، وبعدين ايه أستاذ ورئيس قسم، خلاص أصبح يتكلم بلسان ايه؟ بلسان شهادة لا بلسان زيادة. أظن الفرق هنا واسع، وأظن كثير منهم لا ينكر هذا أبدا، بل من إخواني الذين بينادى الأولئك القوم يعني يقصون على حضراتكم فضائح جمة وكثيرة. لكن لا يخفى أنه برضو باب العدالة أن منهم من هو على علم، ولما ناشى عليه يوم أن كان صغيرا بين يدي المشايخ الفضلاء، ونبغ ودخل وترفع في مكاتب، وعندئذ تجده في جانب غير الجانب، يعني تجد نسبة 10% مثلا، 1 لـ10، تمام، وده واقع ملموس لا ينكره إلا مكابر أو معاند. فأصبح الزيادة في العلم شيء والترك الوظيفي شيء آخر. فإن من طلب الزيادة في العلم، نعم أحسن، أنا إن شاء الله يعني هما تقولها بس ننهي لهذا الأول، وإن شاء الله نرسل رسالة إلى الدار أو إلى الشيخ رأسا، لأنه شفت الآيات القرآنية وبعض الحاجات الحديثية وبعض الأخطاء اللي أصلا ما هو ما في قواعد إملائية أصلا، يعني لم يراجع. نعم لا ده لسه سنة، ده كان بيتكلم عن الأولى والثالثة، كما مولدي تبقى ايه، كان بيتكلم عن الأولى والثالثة، حسنت. نعم قال فإن من طلب الزيادة في العلم زاده الله تعالى، ومن أصر على ما عنده من المعرفة فقط فكأنه يقول بلسان حاله لا أريد زيادة على ما عندي، والله تعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفيما يلي بيان ما تقدمت الإشارة إليه، الزعم بأن التفويض، بدأ يذكر بقى يعني إيه، ذكرون سيلا من العبارات وأجاد فيه جزا الله خيرا، قال الزعم بأن التفويض في الصفات هو مذهب السلف. شو بقى الكلام، التزييد بنربه من إيه، من الأشعار المعاصرين، التفويض إيه، إحنا مذهب السلف، إحنا السنة وجماعة، لا هذا أغلاط، يراجع حساباته مرتين، ومش مهل السلف ولا أشياء مرح السلف، تمام. الزعم بأن التفويض هو في الصفات هو مذهب السلف، و وذلك أن عقيدة السلف في هذا هي الالتزام التام بما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوحيين. كل النصوص تؤكد على الإثبات في الصفات لا على التفويض. طب انت استعجلت ليه؟ طيب لا لا هو جاي كعلة ما سابش الشيء الرجل يعني كل ده هيجيله جاي لحكم لا لا تتعجل. طبعا المقصود هنا هو اطلاق التفويض. تمام اطلاق التفويض لا اصل ولا كيف. لا الشيخ الرحيم يقول على انه يفهم في الكيفيه يعني الاستواء معلوم فوضناه لله عز وجل. طب كيفيه الاستواء هذا يرجع لك انه ما ترك الشيخ هنا يعني بل اجاب فيها. نعم نعم طبعا نعم طبعا ايوه لا التفويض المطلق يعني هم ايه يعني هم يقولون بان التفويض بالصفات ومذهب السلف تمام. لكن طبعا انت ليك شيء تثبت الشيء على ظاهره. اما الاي نعم هو اثبت ان الله عز وجل استوى على عرشه. لا استوى لا استوى. كيف استوى؟ الله اعلم. الله يسمع الله يبصر كيف؟ لا اعلم. يبقى له سمع وله بصر كيف؟ لا اعلم. شفت ازاي؟ هو طبعا اما ان هو يفكر ويتكلم يبقى له سمع ازاي وبيسمع ازاي يبقى ليه اذن وبعدين ليه عيون تبعين ازاي تبعين ازاي تبقى طبعا بقى في اذن وسطى ولا لا اذن خارجية ولا لا ويبدأ ايه يدخل بقى في مجال ايه الاشياء هذه. اي كيف يكون فوضنا الى الله عز وجل لكن اثبتنا الاصل لله كما اثبته لنفسه والرسول له صحيح. قال كل النصوص تؤكد على الإثبات بالصفات لا على التفويض. ده الأصل ده الايه الأصل يا شيخ حسن الأصل الإثبات تمام لا التفويض المطلق هكذا يعني هم يقولون التفويض المطلق هكذا. لكن هنا يقول كل النصوص تؤكد على الإثبات بالصفات لا على التفويض وما كان عليه الصحابة في اعتقادهم في باب الصفات وما كان عليه سائر التابعين ومن تبعهم بإحسان وسائر من كتب من السلف في العقيدة من المتقدمين والمتأخرين لم يخالف إلا من خرج عن هديهم لم يخالف إلا من خرج عن هديهم. ومن المزاعم الباطلة أيضا قول البعض أن السلف يمرون الصفات كما جاء دون فهم معانيها وهذا غير صحيح. فإن السلف إنما يريدون بإمرارها كما جاءت في الكيفيات لا في معانيها. معايا كده؟ نعم يريدون بإمرارها كما جاءت في الكيفيات. تذكرون كلمة ملك؟ أيوة. إيش قال هو؟ أما السواء فمعلوم معلوم من وين؟ بالنص علمناه بالنص سلمنا للنص. أما الكيف لا نعلمه لا نعلمه بإيه؟ لا نعلمه يعني لم يرد فيه نص بالكيفية. هو الآن يثبت بالنص ولا يتكلم إلا بنص. شو الكلام؟ الاستواء معلوم علمناه بالنص. أما الكيف لا نص عندنا فيه ومن ثم نجهل حاله فحاله إلى الذي أخبرنا بحقيقة الاستواء. تمام؟ لا عندنا في علم. وإذا سألت عنه فهو ابتداع في السؤال شيء غير مألوف. التسليم لما ورد من النصوص بما يتعلق برب العالمين أسماء وصفات وغاية العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولذا مالك ما السند كان من سلف مالك التابعين من سلف التابعين وهكذا جرت سلسلة الاعتقادات ان لا تسأل على شيء يغلق عليه الستار. ولذا قال والسؤال عنه بدعة. قال كما جاءت الكيفيات لا في معانيها فإن كيفية الصفات من الأمور المجهولة والسؤال عنها بدعة أما المعاني فواضحة ومعقولة. الزعم بأن الله تعالى في كل مكان، واستدلالهم بآيات معية الله لخلقه، بآيات معية الله تعالى لخلقه، وتفسيرهم لها بأنها المعية الذاتية، ها؟ المعية الذاتية لله تعالى، وتفسيرهم لها بأنها المعية الذاتية لله تعالى الله عن ذلك. فإن السلف فسروا هذه المعية، من الله تعالى بأنها إحاطة علم. يبقى من السلف هذا منقول بقى سلسلة، هي سلسلة الصحابة ومن تبعهم. فإن السلف فسروا هذه المعية من الله تعالى بأنها إحاطة علمه عز وجل، والصحابة تربوا على القرآن والسنة، السنة الاعتقادية، السنة التعبدية، يبقى سنة قولية فعلية إقرارية، لأنها إحاطة علمه عز وجل بجميع ما يجري فلا يخفى عليه شيء. وذاته تعالى فوق عرشه، وهو مع كل مخلوق بعلمه وإحاطته. ده المعتقد عندنا أهل السنة، عند غيرنا يعتقدون بأن الله معنا في كل مكان بذاته. نعم. كان من اللطائف في كانوا يطلبون في الجامعة السعودية يعني مدرسين هناك يعني في الجامعة، فطبعا عقدوا امتحان، فبيشدون جدا متأكل امتحان العقيدة بالذات. فأنا هذا حدثني هذا الذي أقول هذا محمد توصل حفظ الله من البحيرة من دمنهور تحديدا، فحكى عن أحد أقاربي كان معه يومئذ، وكان محمد له آخر اتجاه آخر كمحفظ قرآن، وكان معه الإجازة أظن 7 والـ10 في القرآن، وهو يطلع مع الجمعية تحفيظ القرآن، وهو آخر صنف آخر يطلع مع إيه في الجامعة. فالهم إيه من السؤال، طبعا السؤال معروف يعنون طبعا العقيدة عند إيه، عند المصريين، لأن طبعا إيه بيقول العقيدة عند المصريين، ما إحنا مصريين، لكن هذا عند المسألة إنه الأزهر هو إيه، هو العمود المفروض، هو العمود الديني في مصر، وطبعا الاعتقاد عند الأزهر اعتقاد إيه أشعري، إلا من تربى على غير ذلك أو نضج فكر غير هذا الكلام. فسؤال أين الله، فطبعا بقى هو بيتغزل بقى يعني ايه، هو بقى رح نبربش بقى كده بقى ايه، وخدته الجلية بقى ايه، فقال بقى هذه الآية ومعكم أينما كنتم، وبقى عمال ايه بقى مسأله خلاص مولانا خلاص، بارك الله فيك. كيف قال يقول الله كده، قول بقى كده بذاتي قد ماشك مولانا بارك الله فيك، خلاص لما نوزك نبعث لك خلاص خلاص بعمل ما بعتوش. لا سبحان الله. ودي شيء على انه ما بيطلبوا زيادة في العلم، يعني هو لو طلب الزيادة في العلم وكلف نفسه كده وبدأ يطلع ويقرأ ها وتعلم العلم الاصيل هيتغير، لكن المشكلة انه راسخ على ايه، على تعلمه من مشايخه واساتذته، لا يتغير ولا يتبدل. ربنا يحفظنا يا شيخ حسن، ربنا يحفظنا يا شيخ حسن، الله يحفظك ويبارك فيك. لا يتم يعترفون، لو عرفوا كده يعضون يعضوك. الزعم بأن السلف يعتقدون أن الله في السماء أي في داخلها، أو أنها تحيط به، أو أنه بإحدى السماوات تحوزه تعالى الله عن ذلك. فإن هذا ليس من أقوال السلف، بل هو من أقوال أهل البدع، لأن معنى أن الله في السماء أي في مطلق العلو فوق عباده وفوق عرشه، هكذا عقيدة السلف كما قال الله وهو القاهر فوق عباده. الزعم بأن السلف مجسمة أو حشوية أو مشبية أو جبرية أو قدرية أو نابذة أو وثاء أو غفراء، سبق هذا الكلام من أخطاء التي أو الألفاظ أو الألقاب التي ينعت بأهل السنة وهم منها براء أو براء، أو على ذلك أن الألقاب التي أطلقت على السلف نبذا لهم، فإن مذهب السلف هو بخلاف ذلك كله كما اتضح في دراساتنا السابقة. أزعموا بأن آيات الصفات من المتشابه طبعا على الإطلاق، هم يقولون قول لأهل البدع لا لأهل السنة الذين يعتقدون أنها من المحكم المعروف المعنى. كيف باقي الإحكام هنا؟ صح؟ يبقى خلاص على اعتقادنا نثبت ما أثبته الله لنفسه إثبات، كما يبقى إثبات شيء وكيفية الإيه؟ المثبت شيء آخر، تمام؟ القول بأن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة هذه من أخطاء، أو أنه لا فرق بينهم وبين أهل السنة، هذا قول من يجهل الفرق بينهم في قضية الصفات وغيرها من القضايا التي خالفوا بها السلف، وإن شاء الله يأتي دراسة خاصة بها، لأن أهل السنة يثبتون كل الصفات من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، والأشاعرة لا يثبتون الصفات كلها كما هو معلوم من مذهبهم، بل يؤولون أكثرها بحجة التنزيه وهو اعتقاد فاسد، بحجة التنزيه وهو اعتقاد فاسد لا يقره أهل السنة والجماعة. القول بأن الأشاعرة هم المتمسكون بمذهب الأشعري رحمه الله، وهذا الخطأ نشأ من عدم اعتراف هذه الطائفة. ها؟ ما أدري ليش بقى مش عايزين يعترفوا ليه؟ هوى ناس هوى. وهذا الخطأ نشأ من عدم اعتراف هذه الطائفة برجوع الأشعري رحمه الله تعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما صح عنه ذلك وكما قرره في كتبه كالإبانة والمقالات وغيرها، وقد صرح بما لا خفاء فيه بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وسبق ذكر هذا الكلام من الإبانة ومن المقالات له نصا، وطبعا كانت هذه لطيفة من المصنف أنه اعتمد فقط على ما ذكر حتى يرد بلسان الحال على الأشعرة على أشعرة اليوم يقيم عليهم الحجة من كتاب إمامهم السابق. قوله لا يعتقدون بها أصلا، ما أفهم، لا ينكرونها كإنكار الشيعة للكتب الطعنة في الشيعة، ما أفهم.
بيتكلم عن الحسن الأشعري وتصرف الكلام عن كتاب الإبانة، فأنا أخذت إن الكلام كل نهم كده بالتأكيد هيقول حق رأس عمال الإبانة وبتاع، فأنا والله يا دكتور حرف الكلام تحريف.
الله أكبر، شفت الله أكبر، الله أكبر.
كان يلبس على الطلاب إن توبته في التوبة كانت توبة من الاعتزال،
الله أكبر،
من الاعتزال إلى 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 السنة،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، استحوذ عليهم الشيطان، الله أكبر، استحوذ عليهم الشيطان، الله أكبر، انسموا الحقيقة، سبحان الله العظيم، شوف الكبر والهوى إخواني بسمع بقى لي إيش، الله أكبر، سبحان الله، يعني كل الآن الصفحات القناة دي كلها بالنص، كل هذه يعني تبيتش أولها في هذا الكلام، كده وجهه طيب، كل هذا الكلام، كل هذه أصول أهل السنة ونص عليها بالحرف الواحد، كيف طيب توجه؟
مش
الله أكبر. الله أكبر. الله ربنا أصلا يحفظنا وإياكم وثبتنا على الحق. نعم؟ الله أكبر. أصلا يثبتنا وإياكم يا إخواننا، يعني عسى الله عز وجل يوصي إخواني بالارتفاع في العلم. وأسأل إخواني أن يحفوا فيه وأن يطلبوه بجد ونشاط. أسأل الله أن يوفقكم. قول بعض أهل البدع ننزه الله عن التشبيه والتمثيل والتركيب والتبعيض وحلول الحوادث والجسم وتعدد الخدماء إلى آخر، كلها من كلمات أهل البدع، ولا شك أن السلف ينفون عن الله تعالى كل صفة لم ترد في الكتاب أو في السنة. ها؟ دي لها مغنى. كل ينفك عن الله عز وجل كل صفة لم ترد في الكتاب أو في السنة. وبالنسبة لإطلاق بعض العبارة المجملة فإنهم يستفسرون من قائلها وماذا يقصده. ركزوا من هذا الكلام ده الأصل. لا تتسرع في الرد والحكم ده على مجرد كلمة سمعتها من شيخ أو من فاضل من على المنهج. تمام؟ يستفسرون من قائلها وماذا يقصده من كلامه مثل الجسم وغيره من الألفاظ المجملة ثم يحكمون عليه تبعا لذلك. طبعا أنا أقصد هنا من الكلام الاستفسار أن تكون هين عندما تسمع الكلمة الأول مرة. تمام؟ تقسيم أهل السنة والجماعة إلى سلف وخلف، وإن جميعهم يسمون بالسلف وبأهل السنة والجماعة، وهذا خلط غير صحيح وجمع بين نقيدين، فإن الخلف مؤولة الصفات وليس هم السلف المثبتة لها. ويلتحق بهذا أيضا ما أصله أهل البدع بقولهم مذهب السلف أسلم، ما أصله أهل مذهب إيه؟ ما أصله أهل إيه؟ البدع، أهل زيغ وضلال، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. أنتم خير وأحكم خبتين. وهو تقسيم باطل وتفضيل للمؤولة والمحرفة على السلف وأصحاب السنة والجماعة الذين مذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. الزعم بأنه يجب التأويل خصوصا في بعض النصوص، وأن من لم يؤولها وقع في الخطأ، وأن من منع التأويل فإنه سيضطر هنا إليه. يعني كون يقول لك يعني ايه هتلف وتدور لازم هتأول. شوف الكلام. لكن هذا سبحان الله، يعني الجري وراء العقل المجرد لابد من التيه. وان من منع التأويل فانه سيضطر هنا اليه، والا كان كلامه باطلا بدعمهم. وكذلك فان من منع التأويل مطلقا وقال به هنا كان دليلا على تناقضه فيما يزعم هؤلاء الخلف. ومن أمثلة ذلك على منهجهم طبعا أو على فكرهم قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو. خلينا من هذه الآيات ده طبعا تعريف كل النكر كما حول هذه الآيات، كيف توضحه وكيف تأوله وهذا الكلام مأكل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. شوف هذه الايات طبعا كلها دندن ديدنت هؤلاء، كما استدل المخالفون للسلف على وجوب التاويل باحاديث من السنه النبويه زاعمين ان من لم يؤولها فانه لا يكون سلفيا. طبعا على اساس هم ايه؟ هو بيقول ده، هو بيتكلم بلسان السلف وبيقول انا سلفي. تمام؟ يعني ادعاء طبعا. مثل هذا الحديث ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ولا يزال العبد يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. وحديث الاخر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، او وان اتاني يمشي اتيته هرولا. وحديث طبعا سبق هذا الحديث الحجر الاسود يمين الله في الأرض. وزعم المخالفون للسلف أننا لو لم نؤول هنا لأصبحنا ملاحدة نؤمن بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود كما يزعمون. حديث النزول، حديث أبو هريرة في ثلث الأخير من الليل إسراء الدنيا. وزعم المخالفون للسلف أن تلك الآيات والأحاديث مما يتوجب فيها التأويل. وقد زعم المخالفون للسلف أن تلك الآيات والأحاديث مما يتوجب فيها التأويل. فقوله تعالى إلا هو معهم أي بعلمه لا بذاته. وهذا المعنى نعم وهذا المعنى المذكور في الآية هنا للمعية هو الذي سمعه المخالفون تأويلا وهي تسمية غير صحيحة، فإن معنى هو معكم أو معهم أي مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عليكم وعالم بكل ما تأتون وما تذرون. ولا يمكن أن تفسر المعية بهذه الآية بغير هذا التفسير، والمنزه الله تعالى لا يمكن أن يفهم منها معية ذات الله عز وجل إلا إذا أراد التعطيل أو التشبيه أو القول بوحدة الوجود. طبعا في هذه الحالة، وطبعا كلام سيدهم ابن عربي المنكر، ها طبعا هو عندهم على فعل عليين وعند أهل السنة من الزنادقة. وأما الآية الثانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي وملائكتنا وقدرتنا وعلمنا وأقرب إليه، هو هنا من قبل وريده، على أساس أن قبل هنا مقدمة كل شيء يجوز. القبل مقدمة الشيء، وقد وصف المخالفون هذا المعنى بأنه لجون إلى التأويل، وهو زعم غير صحيح، فإنه ليس بتأويل بل هو على ظاهره صحيح، فإن الملائكة يعملون بقدرته وإرادته وهم جنود له تعالى مطيعون. ولهذا عبر بكلمة نحن المفيدة للتعظيم وإحاطة علمه تعالى بكل شخص ومخلوق صغيرا كان أو كبيرا. طبعا بقى لما بالنسبة يعني تعليق بسيط، النصارى اللي هم طبعا بيطعنوا في القرآن، كلمة نحن دي عندهم بتعني تعدد الآلهة، ان انتوا برضو في عندكم تعدد الآلهة، انه قال نحن بملازمة الكلمة يعني طبعا، لكن هم طبعا لا شك هذا بدل على الجهل وعلى التلبيس على اتباعهم. ولهذا عبر بكلمة نحن المفيدة للتعظيم وإحاطة علمه تعالى بكل شخص ومخلوق صغيرا كان أو كبيرا. وملاذ الثالثة تجري بأعيننا، أي بحفظنا ورعايتنا لها بمرأة منا، وليس هذا من قبيل أو من قبيل التأويل كلاهما كما زعم المخالف، بل هو المعنى الحقيقي. طبعا القبالة هي التجاه، والقبيل اللي هو الصنف المماثل، يعني هذا قبيل هذا، وليس هذا من قبيل أو من قبيل التأويل كما دعم المخالف، بل هو المعنى الحقيقي. ولهذا قال تعالى بأعيننا ولم يقل في أعيننا، أي تجري على مرآة عز وجل وحفظه. وأما قوله تعالى وجاء ربك فهو مجيء حقيقي، لا نحتاج ولا نحتاج إلى أي تأويل له للأدلة الأخرى من القرآن والسنة النبوية. طبعا واضح هنا من كلامك أن هذا هو المصير الذي يجمع به بين النصوص، ماشي؟ كأن هذا الذي قاله المصنف هو المصير الذي يجمع به بين النصوص. قال الأدلة الأخرى من القرآن والسنة النبوية، فمن أوله إلى مجيء أمره أو مجيء ملك كبير ونحو ذلك فقد خالف الحق ومذهب السلف، إذ لمانع من مجيء الله تبارك وتعالى. طبعا هنقول بقى ان المجيء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه ايضا ابتداع في الدين. لو قلنا ابتداع في الدين لماذا؟ لانه لم يثبت عن الله ولا عن رسوله، وخلاص تتكلم بشيء سكت عنه الشر ولا عن احد من اصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. واما الايه او ياتي ربك، فان الجواب عنها هو كالجواب في وجاء ربك، فالإتيان والمجيء والنزول كلها صفات حقيقية نعرف معانيها ونتوقف في معرفة كيفياتها، ولا نحتاج إلى أي تأويل لها. طبعا ده جمعا بين النصوص الصحيحة، تمام، وده شرط لم الشمل بين النصوص التي ظاهرها أطعاب، وده اللي وقع فيه المبتدع ان اخذ نص وضل به وترك النص الاخر. تبيش توف النص الاخر تجد بقى صاحب هوى معه، اما ان يؤوله تاويلا سافرا غير مقبول، او ان يطعن في صحته كما سبق الكلام في المدخل اساليب المبتدعه في ابتداعه. اما بالنسبه لما استدلوا به من السنه النبويه، بدا بقى الحديث الذي ذكرها عنهم بدا يذكرها على منهج اهل السنه وما يريد. اما بالنسبه لما استدلوا به من السنه النبويه وانه لا بد فيه من التاويل، والا لما كنا على السلفيه بدعمه، ها بدعمه، فهو تكلف منهم وتقويه لمذهبهم في حب التاويل. الحديث الاول اللي هو لا يزال عبدي، قال فمعناه كما يفيد كلام العلماء ان العبد اذا احب الله تعالى من خالص قلبه فان عمله كله لا يكون الا لله، فلا يستعمل اعضاءه كلها الا لله تعالى وفي مرضاته عز وجل، فلا يسمع ولا يبصر ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله الا وفق ما اراده الله تبارك وتعالى، وبالتاويل يوفقه الله. طبعا كلمه بالتاويل هنا اي يوفقه الله عز وجل بتوفيقه، لا مصير له الى ذلك هنا، وهذا هو المعنى الحقيقي وليس بتاويل هنا كما يدعي غير السلف، ولا حاجه الى ركوب التاويل ما دام المعنى في غايه الوضوح. ولذلك اذا انت تاملت في السياق فاذا حضرت كنت ايش تفهمه منه غير هذا. واما الحديث الثاني وهو قرب الله تعالى، فقد وصف الله نفسه بالقرب فقال فاني قريب، لو حديث من تقرب من شبرا. نعم، وقربه صفة لا نعرف كيفيتها ولكنها ثابتة لمن تقرب إلى الله، ومع أن الكون كله في قبضة الله تعالى ليس فيه قريب ولا بعيد، لكنه عز وجل يكون إلى أوليائه أكثر قربا وعناية وهو فوق عرشه، ويقرب ويقرب من عبده حسب مشيئته وإرادته عز وجل في زيادة العناية به. وإذا تصورنا هذا المفهوم فإنه لا حاجة بنا إلى التأويل فرارا من إثبات هذا القرب. قال هنا بقى المصنف إذ لا يعقل أن يتصور أن الله يكون قريبا من كل خلقه بذاته. طبعا إن لو كنا كده يبقى تعددت الآلهة، تمام، لكن أنا أقول المصنف أصلا يعني لا داعي مثل هذا التصور ولا فتح الباب له أصلا، حتى لو كنا وعقلا أو كنا لو تصورنا ولم نصر هذا يغلق هذا الستار أصلا ولا نريد، تماما. وأما الحديث الثالث فقد أراح الله منه. لا اللي هو الأخير إذ لا يعقل، لو تصورنا هذا المفهوم فإنه لا حاجة إلى التأويل في رغم إثبات هذا القرب. يعني هذا الكلمة ده ايه يعني، هو عاوز يقول يرد على الخاص بلسانه، بلسان الخاص كأنه بدأ يخش في المحاورة معاه. اذا هذا الكلام لا يعقل ان يكون الله نزل هنا ونزل هنا، شفت ازاي يبدأ التاني يكلمه بيه بعقل ما فيه، شفت الكلام. طب وانا مش بحاجة لهذا الكلام، طب انا اعتقادي اخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغني عن النبي؟ النبي عقيدته لا شك، النبي على القرآن والصحابة على القرآن والسنة، وهكذا تدرج المأخذ إلى وقت المحاضر، فلست بأي شتات ولا بأي خروج عن هذا المنهج بالمرة، فلا أضطر إلى الخروج عن هذا المنهج ولو حتى لأجل مباراة الخاص للدفاع عن الحق. ما هنا بقى الكلام يعني، ولذلك هنا ذكرت هذا الكلام عن الأخ أيمن، ذكر عن شيخ الإسلام في المنهاج وشيخ الإسلام في طريق التعارض، دخل ليدافع وينازع لأنه كان في بؤرة فساد كبيرة، ولذا نعتذر كثيرا عن شيخ الإسلام عن بعض الأفاضل تجري في كتب شيخ الإسلام على لسان شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول بعض المعاصر هو تكلم بشيخ الإسلام وليس على لسان من سلف، يبقى له اعتذار. شفت الكلام، دي نقطة في منتهى الأهمية، صحيح؟ نعم. أما الحديث الثالث فقد أراح الله منه، فانه حديث غير صحيح كما ذكر علماء الحديث، وعلى فرض صحة الحديث طبعا سبق وذكرناه في كتاب الحج لما كنا نتكلم عن الكعبة وحديث الكعبة وهذا. والأخ محمد مشكور محمد عوض ذكر هنا كلاما عنه أيضا. وعلى فرض صحته طبعا هيدخل ده الشيخ على فرض صحته ما دام غير صحيح هو نفسه قال في التي تليها قال وما دام الحديث غير صحيح فلا حاجة إلى تكلف الجواب عنه هو كما قال ضعيف من القصدار من ذلك القضية خلاص لا يثبت يبقى نفتح مجال تمام؟
نعم.
وأما الحديث النزول فمعناه ينزل جل وعلا حقيقة على صفة لا نعرفها ولا نكيفها مهما اختلفت الأوقات من بلد لبلد. فكما أننا لا نعرف كيفية الصفات فكذلك كيفية النزول، ولهذا فلسنا بحاجة إلى تأويل نزول الله تعالى بنزول أمره. وقدرة الله تعالى فوق ما يتصوره العقل، فهو يرزق خلقه ويميتهم بمشيئته ويحاسبهم في وقت واحد، كما أنه لا يمر وقت إلا وأمره وقضاؤه عز وجل نازل. فلماذا نقصر نزول أمره على تلك الأوقات فقط؟ لو لم يكن نزولا حقيقيا لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. ومن الأخطاء في العقيدة كذلك قولهم عن الله تعالى أنه موجود، أنه الموجود الحق، لأن الموجود ركزوا معي في هذا الكلام، لأن الموجود ليس من أسماء الله تعالى. أو قولهم المنفرد بالوجود الحقيقي، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أنهما من صفاته. ركز معي، لأن الموجود ليس من أسمائه ولا في السنة أنهما من صفاته. وقولهم واجب الوجود أو العقل الأول أو ها؟ اليهودي شغل فلسفه بقى. خليك مع ده ما تقلقش، بس انك خلي الاخر عشان اوقفك على شمع ماذا لعل يريد هذا الكلام. وانا معاك يا اخي. قال لانها اسماء مبتدعه لله تعالى، ها، لانها اسماء مبتدعة لله تعالى، يبقى هو المعاول عليه على نعم من الأسماء والصفات، تمام؟ لم ترد في الشرع الشريف فلا نطلقها لا نفيا ولا إثباتا، وفي غيرها من أسماء الله تعالى ما يغني. شوف يا إخواني بالنسبة لهذا الشيء، هو الآن هو يذنب حول جزئية جزا الله خيرا أنه موجود الحق المنفرد موجود. طبعا هذا كما سمعناه من أهل البدعة يبقى هو على فكر أهل الابتداع، لكن إذا خرجت هذه الكلمة على لسان أحد من مشايخنا أو من علمائنا أو من سلف رحمه الله رحمة واسعة، طبعا هذا اللفظ لا شك أنه يمنع إذا قصد به الاسم والصفة، وهذا لا يمكن يجري على لسان أحد من السلف أو ممن يذهبون بمذهب السلف رحمه الله رحمة واسعة، تمام؟ أما أهل البدع إذا ذر على لسان باطل قويا واحدا، وهذا الذي يزند من حوله، وهذا أنه من الأخطاء التي راجت عندهم في كتبهم وعلى ألسنتهم، تمام؟ فيمنع هذا إذا قصد به الايه؟ الاسم أو الصفة. وإذا قصد به حقيقة وجود الله عز وجل وأنه حي قيوم ظاهر قاهر فوق عباده لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن الكل يفنى ويبقى الله جل وعلا هو القائل لمن الملك اليوم، لكن أنا لا أظن أن أمر هذا المعنى. شفت الكلام؟ نحن نريد عندما تسمع واحد أو صبر أو أيمن أو هاني أو أحد من إخواني أو خالد أو شيء يقول ما سأل الله موجود كان ما قالت عشان أعوذ بالله، هذا مبتدع، هذا كلمة على أنا لا أقصد أن أقول اسم أسماء الله ولا أقصد أن أقول أنها من كذا، تمام؟ لكن وجود الله عز وجل يعني حقيقة الوجود أنه حي قيوم قائم فوق عباده لا تقول سنة ولا نوم، هذا حقيقة لا اسما ولا صفة على أهل الابتداع، لأنه كما قال في القيد لم ترد فيه لا بالكتاب ولا بسنة من أسماء الله ولا من صفات، لكن حقيقة وجود إله تمام؟ وعلى كل حال الأولى ترك مثل هذه الألفاظ ومحاولة تعويد اللسان على تركها لسد كل طريق إلى الابتداع. ماشي يا إخواني؟ قال: لا معبود سوى الله. قال: هي جملة ناقصة صوابها لا معبود بحق إلا الله، لأنه قد عبد غير الله وقال نعم وقل له عبد غير الله وقل له ماشي. طيب لا معبود سوى الله، لا معبود ده ايه؟ نفي العبودية لغير الله. ركزوا معي، لا معبودة ده نفي العبودية لغير الله، فالمعنى هنا تحقق صح؟ لا معبودة سوى الله. كلمة لا معبود بداية لا معبود، هذا السياق لا معبودة سوى الله. لا معبودة هنا سوى الله، نفي هنا العبودية لغير الله، المعنى تحقق. وهذا يقتضي ايش؟ عدم اعتبار العبودية لغير الله. صحيح؟ انت معايا؟ ولذا هنا ترى هنا المصنف برضو محنك، هو لما يرد الكلمة هو قال ايه؟ جملة ناقصة صح؟ لكن الجملة تأتي معناها لو انا قلت لا معبود سوى الله نفذ العبودية لغير الله عز وجل، تمام؟ بسوى استثنائية هنا الله عز وجل، فانا نفيت واثبت، تمام؟ يبقى هذا يقتضي هنا عدم اعتبار العبوديه لغير الله، المعنى هو تحقق. لكن اقول افزل من هذا السياق ان اقول لا معبود بحق، بقول افزل سياق اقوى، والاحاطه به والرد به اقوى، وعدم الميوعة فيه أجزل وأقوى، تمام؟ لا معبود بحق إلا الله. طبعا هذه لا معبود بحق تؤكد على بطلان العبودية لغير الله، هو عدم اعتبار العبودية لغير الله، تمام؟ فأصبح هنا لا معبود بحق إلا الله أجزل من السياق الأول، وتأكيد على بطلان العبودية لغير الله عز وجل. ولذا هو قال هنا جملة ناقصة والصواب فيها لا معبود بحق إلا الله. طب الأول لا معبود سوى الله تحقق المراد، لكن أجزى منها وأقوى تأكيدا، ها؟ وما ينفعش بها اللعب واللف والدوران، لا معبود بحق إلا الله، فما عبد من دون الله عز وجل باطل لا يعتبر. صحيح؟ قال: فلان شهيد. طبعا دي بأخذ منها إيه؟ فلان شهيد لفظ لا يجوز الجزم به، لأن الشهادة علمها إلى الله تعالى، ولا يشهد لأحد بجنة أو بنار إلا من ورد النص فيه. مثال فلان شهيد آنا. وقد تساهل الناس في أمر الشهادة حتى صاروا يقولون شهيد الحب، شهيد الوطن، شهيد الواجب، شهيد الكرة إلى آخره. هو تساهل يدل على جهل عظيم بمنزلة الشهداء عند الله. بعضهم يعبر عن توحيد الله عز وجل بأنه خالق الكون ومدبره الآخر، والحقيقة أن هذا هو توحيد الربوبية. نصلي ونكمل إن شاء الله في الساعة، نصلي إن شاء الله ونكمل بعدين. لا ندخل بقى في ليلة الخوارج بقى ننتهي من بقى دي، معلش نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال مصنفه: والحقيقة أن هذا هو توحيد الربوبية. هو يعقب على بعض المخالفين أو على المخالفين في اعتبارهم توحيد الله عز وجل بأنه خالق الكون ومدبره. الحقيقة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي لا يدخل الشخص بالإقرار به في توحيد الألوهية حتى يقر بتوحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بعبادته لا شريك له، الذي بعث الله رسله من أجله لا من أجل تقرير توحيد الربوبية الذي تقر به الفطر والعقول السليمة على مر الظهور. طبعا الفرق واضح في حال المشركين، وأظن نص القرآن على هذا الفرق، إذا ركبوا في الفلك الرب ولما يكفرون بالإله. نعم، الزعم بأن السلفية ليست مذهبا معروفا كلام باطل وتجاهل لطائفة أهل السنة والجماعة كما ذكرنا سابقا. رد أخبار الأحاد في مسائل الاعتقاد هو مذهب أهل البدع، أما أهل السنة والجماعة فيتقبلون أخبار الأحاد ويعملون بها في كل أمر ما دامت قد ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده إيه؟ ده شرط، وده باتفاق عند أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل. نقول عند إيه؟ عند أهل السنة. أما فرق الضلالة خالفت لا يعتبرون هذا، وطبعا هذا واضح ويعني عليه العمل عند كثير من المعاصرين المخالفين لأهل السنة والجماعة. التوسل بالجاه أو بالذات لأي كائن غير الله عز وجل، نعم جزاكم الله خيرا. هو طبعا جزاك الله كل خير، هو طبعا الرجل هنا ما حصل، اي هو الاخ مشكورا يقول انه يعني ايضا يذكر بانه ايضا من الاخطاء الشائعة او بلده من اخطاء المخالفين او من البدع انه نفي تقسيم التوحيد الى توحيد الوهية والربوبية واسماء وصفات، وطبعا هذا كلام غير لائق يعني، ويجعلون هذا امر حادث عن ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، عن آخر من خلف ابن تيمية. ولذا إخواني من اللطائف التي يعني ذكرها الشيخ زكريا حفظه الله وبارك فيه، واهتمامه دائما بتدريس كتب الاعتقاد الأصول. ما كنا نجلس في مجلس إدارة في مساء تقرير المنهج مش ماجه وكلام ده، والبعض يعني اللي هو يقولنا كتب المعاصرة، لا شيخ قل الكتب الايه الأصول. ليه الكتب الأصول؟ إيه؟ لأنه يثبت للجميع ونادي بين الجميع، مش ابن تيمية هو الذي قسم هذا التقسيم وابن خمر كم ده، لا ده هذا معروف عند سلف الأمة رحمه الله رحمة واسعة، توحيد الوهية توحيد الربوبية بالآيات والأحاديث والأثار عن الصحابة والتابعين تمام بإحسان اليوم الدين. فيريد أن يعلم طالب العلم أنه ده ليس من كلام، حتى لا ينطلع عليه كلام أهل البدع أنه إذا طعن في هذا التقسيم ويقول هذا تقسيم مخترع من تقسيم ابن تيمية وابن القيم محمد بن عبد الوهاب، وطبعا هذا أشياء كلام باطل ويرد عليه من طرف من أقرب وجه. فالأخ يذكر بأنه أيضا من هذه الأخطاء إنكارهم لتقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأعطاء أسماء وصفات، طبعا كلام هذا كلام باطل أيضا. التوسل بالجاه أو بالذات لأي كائن غير الله حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شركا لا يجوز فعله، ومن نسب إلى السلف جواز التوسل بالجاه أو بالذات فقد أخطأ فهم عقيدته. طبعا فيكون زور عليهم وكذا، طبعا هذا واضح يعني عندما يكذبون على أهل السنة ويجب أن يزورون يقصون ويلزقون وينسبون إلى الكتب. طبعا أنت ترجع إخوان الطلاب يرجع ويتأكد أنه على يقين هذا كلام لا يمكن يكون، مش ممكن مستحيل، تمام. لكن لما يأتي أي أحد من الناس كما يقول أخونا حسن نجار مثلا الطالب مش عارف أن اللي قدامه شايف ولا يشوف، طب يملي عليه عن ده أستاذ بقى، هو ده اللي أملي عليه الحقيقة التي لا بعدها حقيقة. صحيح لو أنكم تتذكرون الكتاب بتاع السنة والبدعة المحروس، ذكروا المحروس مش محروس، ها؟ فالمهم كان في جملة كان الشيخ أحمد قال لي في بعدها في المسجد في المجمع، فبقول لي كتاب إيه اللي بتاعه، فبقول له كتاب كذا وكذا، فبص شوف إيه، فبخاطر اللي بفتح الإيه بفتح الجزئية كده فجت على شيء فبقول له وراك شيخ اشوف اقرا دي كده. سبحان الله هو تزوج لا يمكن. انت عارف ايه هو اللي انت بتقراه وعارف ايه هو امام السلف ايه اللي انت ايه هو اللي بيدور فيه وايه هو كلامه دايما كلامه او لا يقرا الجمله. طبعا الجمله محطوطه بمعكوفتين يدل على ان مطلق قال ابن حجر وبعدين محطوط مفتوح معكوفه ومغلقه بمعكوفه خلاص اصبح الكلام بديه كلام من ابن حجر. شوف قيمه التزوير والتدليس والكذب. فالشيخ مشكور الشيخ احمد سليمان فقال انه لا الى هنا كلام ابن حجر اما كده فلا. ايه هذا تذوق سبحان الله هذا لا يمكن يكون من كلام ابن حجر تمام. لكن طبعا هو من كلام ابن حجر الكذاب اللي هو ابن حجر المعاصر ده اللي كنت مش ابن حجر ها ابن طوبة الله المستعان. القول بان رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة تستلزم التحيز لله عز وجل طبعا هذا كلام باطل هو ليس من أقوال السلف الذين يؤمنون برؤية الله تعالى على كيفية لا نحيط بها استنادا شوف بتكلم بإيه استنادا إلى نصوص استنادا إلى نصوص رؤيته تعالى حقيقة إذ لا مانع من رؤيته لا نصا ولا عقلا. طبعا أنا هنا دائما يا إخواني هذه الكلمة تؤرقني يعني لا نحب أن نتكلم بلسان الخصم أقول لا مستند عندي نصا لا أقول بائز لك هذا ولا عقل ولا كذا لا أريد أن أدمر العقل هذا بالمرة عقل العقلانيين مدافع العقلانيين. أما عقل المحترم الذي يحترم النصوص فنحن معه. إذ هنا يقول استنادا إلى النصوص يبقى المعول على الاستناد إلى النصوص. إذ لا مانع من رؤيته لا نصا ولا عقلا لا نصت النصوص على رؤيته تبارك وتعالى إذن التسليم لها. لا خلاص انت تثبت شيخ دي خلاص بقى قاعدة عنده نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه ونثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه ونسكت وننفي ما نفاه ونسكت عما سكت عنه الله ورسول صلى الله عليه وسلم خلاص هذه بقت مسلمات في الأصول. ازاي ان التوسل بالذات وسيله للشرك اما التوسل بالذات فهو شرك قد يكون شرك اكبر وقد يكون شرك اصغر. طيب لو انت قرات يعتبر هتلغي هذا الكلام ولاجزلت ما تفرعت في القضيه بقى هنقول بقى خشيه الايه خشيه الشرك ونخش بقى تقول انت تسالني تقول لي طيب اللي مش عارف والراجل اللي في البلد وبروح للبدوي وموش عارف واللي هو الراجل الزلندحين التانيين اللي بيقول لك مش عارف ايه بيروح ده عارف ودي مش عارف اتدخلنا في ايه في مشاكل قال يعتبر. ولذا اللي اذكر كلمة لشيخنا الشيخ ثابت رحمه الله رحمة واسعة لما قال الرجل الذي انطلع عليه كلام القوم اهل التزوير والكذب الذين يقول يجوز انك تروح وتلف وتدور وتتبرع وتحط ها انطلع راجل عام لا يعرف شيء من هذه الامور الا انه انخدع بما استحوذ عليهم الشياطين تمام. فيقول وراح مفعل هل نقول له شرك ام غير شرك؟ قال كلمه لطيفه قد يخشى عليه ليه لو حط اعتبار حط ايه حط اعتبار. طيب الفرق يا شيخنا بين من يذبح في بلده في بيته وياخذ الذبح ويروح الى الايه يذهب الى سيده زينب او الى البدوي او يذهب الى الحسين او يذهب الى مش عارف الى فلان وبين من يذهب يذبح هناك ما دي لطائف مهمة لطائف مهمة. شفت ازاي انا ذبحت في البيت لماذا يا عم الحاج ذبحت في البيت انا رحت هناك الاكل اذبحه هناك اكل هناك شفت كلمة. طب انا ذبحت دخلت الذبيحة وخدتها في عربية شوفر ليه محترمة ورحت واخدها ذبحها على عتبة السيد ما الفرق بين الحالتين تخوف صح شفت الكلام؟ نعم. فهو كلمته هنا كان يعتبر فيعتبر بقى فرع انت بقى هنقول بقى انقصد وان كان والا يبقى دخلت في ايه؟ في تفرعات اخرى ليس هذا محله. قال نفي الجهة عن الله تعالى مطلقا. نفي الجهة عن الله تعالى مطلقا او اثبات أو إثبات أنه في كل جهة بذاته هو معتقد فاسد، فإن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه في جهة الفوقية المطلقة، ولا يلزم منه التخيل أو كونه بذاته في كل مكان، فإنه مما يتنزه الله تعالى عنه. تجويز التوسل بذات أحد من البشر سواء كانوا من الرسل عليهم الصلاة والسلام أو غيرهم بدعة منكرة لم يجوزها السلف اتباعا للنصوص الناهية عن ذلك، وهو الأصل اتباعا للنصوص الناهية عن ذلك. القول بالتفريق بين الحقيقة والشريعة ليس من أقوال السلف. طبعا هو يعني جزا الله خيرا استقرأ كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة وكتب الصوفية وجاب من كل فج. يعني التخلف بالتفريق بين الحقيقة والشريعة، أصل القرآن ده يعني ده قرآن له لفظ وليه معنى، المعنى ده عندنا كده. أيوة والله هتقال كده، معنى ده عندنا. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، دي لها معنى تاني خالص، حدش يفهمه حدش يفهمه إلا الطائفة دي بس. تمام. أي فطبعا هو القول بالتفريق بين الحقيقة والشريعة، يعني إن مجانين يا ولدك الحاج محمد ابنك منهم مولانا أبو خليل الكبير فتح الحنفية نزلت شرب. أيوة إذا سمعت حاجات فتح حنفية ذات ملوخية في الكتاب منه مبقه. مبقه زمان. أي أنا أنا شفتها شفت أبو خليل الكبير، مش غير على الموجود ده الوقت، لا 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 الصغار ده ساكن الأخراج الكبير قديما زمان كان يجي هناك عند أعمامي، طبعا كان عطار خالي والنادي مساكين، وكان يجي يقعد من الصبح طبعا بقى ما يزوم يقعد رخصار عدين، يجي صباحا ما يقومش من قاعدة بتاعته إلا بالليل واخدوها دول العربية بالليل، والمسجد بينه وبين البيت اللي كان فيه ادي واحد اثنين بيتين ومسجد ثالث، والمهابين البريال وقاعدين عاملين كل واحد يريل ويتهبل ويمشي ويجي غير وهكذا، ويبوس ايده واحد كده ويزيده خلطة العقرية وتبقى الحكايات والأباطيل والأشياء مثل هذا. يعني فكان من ضمن هذه الأشياء الناس اللي جابين عيش والعيش خلص وعاوزين عيش اللي هو الطازة اللي بيسموه عندنا متأمر في رهاتنا، يقول لك حط يده عليه كده بقى العيش محترم وكأنه على ليه داخل الفرن وخرج، الملوخية خلصت فتح طلعت ملوخية، الشوربة خلصت افتح لما طلعت شوربة. الله أكبر شوف الكلام على المجانين والكلام. بعدين بقى ده مش في كنت لسه أنا صغير أيام الوقت ده، يعني كنت لسه أظن في الإعدادية وكده، لكن بعد ما كبرت بقى وبدأ الأساتذة تقال كنت أنا بقى دخلت كنت انا في سادس ثانوي اقدر وبعدين الجامعه والكلام ده، كنت لازم اقول مجانين بقى الموضوع كان بقى فيه نضوج. فطبعا اعتذر الوالد عشان خاطر يعني، لانه القول بالتفريق بين الحقيقه والشريعه ليس من اقوال السلف بل هو من اختراعات غلاة الصوفيه، وذلك ان اي شيء يخالف الشريعه يحب يجب نبذه وعدم الالتفات اليه فضلا عن قبول معارضته. اعتقاد أنه لا فرق بين الإرادة، دي بقى نقطة مهمة جدا في القضاء والقدر، اعتقاد أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة الإلهية خطأ، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية، ركزنا مع ضابط مهم في مسألة القدر، تتعلق بكل شيء مما يحبه الله تعالى أو لا يحبه، ماشي معايا يا شيخ عبد السلام، وإرادة شرعية تتعلق بما يحبه الله تعالى ويرضاه، بينما المشيئة تتعلق فقط بالإرادة الكونية من حيث العموم وضابطه، شوف قال إيه من حيث العموم، الضابط عندك في القرآن وأن تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبين شيء إخواني اللي الشرعية من هذه الآية الشرعية، الشرعية هنا أو المشيئة هنا أو الإرادة الشرعية هنا من أجل إيش؟ لا أنا هلا بص هذا هنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. في كلمتين المنع والعطاء من الله عطاء، المنع والعطاء من الله عطاء على خلة قول ربنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالت تنشر بعض الصحف بين الأهوية الأخرى أخبارا كاذبة فيها تهويل يكذب القراء مثل ما تزعمه بعض الصحف من علماء عن علماء الآثار من أنهم يجدون أحيانا جماجم تدل على أن الإنسان كان يجب القرد تماما، وهذه تقوية لنظرية الملحد داروين، أو أن القيامة ستقوم في وقت كذا وكذا من السنين. صاحب الكتاب هامر جدون فاكرنا؟ وعمل بتاع كده عمل كده مربعات كده وحتى علامات عجيبة كده بإذن يوم القيامة هتيجي مش عارف أم فلان والدنيا هتنتهي أم فلان وأمة الأمة الإسلام تنتهي. ها؟ وصار مليونير على حساب الأغبياء. والمهم لما انتهتش ولا الدنيا انتهت ولا جت ولا حاجة. قالوا أنه وجد في بلد كذا جنين يقرأ القرآن بصوت مسموع هو في بطن أمه، أو أن الدابة ستخرج وقت كذا وغير كذا من الأخبار تدل على أن مصدرها ملاحدة يريدون ترويع الناس لمصالح لهم. ومعلوم أن من ادعى علم الغيب فإنه كاذب كافر بجميع الأديان حاشا الأنبياء الذين يطلعهم الله تعالى على ما يشاء من على ما يشاء. طبعا الإعلام هنا ليس على الإطلاق صحيح، لأنهم يعلمون الغيبة لا يعلمون الغيبة مطلقا، هذا الكلام طبعا لا يمكنه أحد. قل إني لا أعلم الغيب، هذا في الإطلاق، لكن قد يخبر الله عز وجل بشيء كان مثلا لنبوته صلى الله عليه وسلم. قوله بعض الناس، قوله بعض الناس بالله وبك أو على الله وعليك أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها التشريك بين الله وبين غيره هي من الأمور المنهي عنها والتي لا يقرها السلف. وأما إذا أدخلت ثم مكان الواو فلا حرج. طبعا الحديث ما شاء الله، قال النبي أجعلتني بل قل ما شاء الله. نعم. وثم طبعا هنا على أن في اعتقاد في اعتقادنا أن مشيئة العبد تخضع لمشيئة رب العالمين. نعم. قول علماء الكلام، ركز معايا أخي في الجزئية دي، ها؟ قول علماء الكلام، الكلام غير المتكلم به أو القول غير القائل. طب من مين بيتكلم؟ كم ده جاي منين يعني؟ أو العلم غير العالم أو القدرة غير القادر. ودي نقطة طب نكمل العبارة إلى غير ذلك من العبارات التي نسبوها على هذا النحو. كل ذلك كلام باطل ليس مدى بالسلف، فإن مراد هؤلاء أن تلك الصفات مبينة لله تعالى ومفصلة عنه، وأنه لا يصح وصفه بأي صفة، لأن الصفات مغايرة له حسب زعمهم. ومن هنا تسلطوا على نفي كل صفات الله تعالى واعتبروها تركيبا لا يجوز على الله تعالى، ففرقوا بين الله تعالى وبين صفاته بتعمق في علم الكلام المذموم ظانين أنه علم غزير. وإذا لاحظتم يا إخواني في علم الكلام تجدوا علم الجهل الأغبياء لما عيّتهم النصوص وحفظ النصوص والجمع بين النصوص، تمام؟ فاكتفوا بالعقل المجرد البلع عن النصوص، ولذا ضلوا في توهان وفي غيبات بكتب اليونان والفلسفة. أخيرا سلف لفت نظر كلمة الأشعري في نطق به الله، فهو يعقب على كلمة نطق. الأشعري كان منين ومتعلق بعلم مين؟ في المتكلمين، في أهل الكلام. فأراد أن يثبت بهذا السياق، وإن كان طبعا كلمة تكلم به هي الأولى من هذا الكلام. بقول ليه؟ لأن هذه الكلمة درجت على لسان السلفيين، لكن أراد أن يكون نطق به الله ليرد هذا الكلام الزور الذي نقله أخونا حسن نجار عن أحد المزورة من الأشاعرة بتأويل هذا الكلام. نطق به الله عز وجل، أي الكلام كلام الله على الحقيقة، ها، لأن بهذا الكلام ليس كلام الله على الحقيقة. منين؟ قول بقى هما بأولوه. الله أنت تقول تكلم به الله على الحقيقة، قلها في الدرس وفي المجلس، خذ وأنت كالأسد. هم يقولش هذا الكلام، يقول هو كلام الله. إيش كلام الله؟ هو اللي اتكلم ولا مين؟ الكلمة هنا بقى، الكلام غير المتكلم والكلام غير مش عارف ايه، اللف والدوران بألفاظ ليست من كلام أئمتنا رحمه الله رحمة واسعة. فهنا كأنه أراد أن يجزم على بطلان، يجزم ببطلان ما عليه أهل الكلام وما نتج أهل الكلام أو نتج علم الكلام في أحفاده وأتباعه ودارسيه، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن على الحقيقة. يرد طبعا، يرد هذا الكلام. شفت الكلام هذا؟ الكلام هذا على ان الكلام غير المتكلم. دي انت بتكلم جاي منين؟ شفت بقى ازاي احنا مش عندنا كده؟ اقول هو كلام الله على الحقيقه. كيف اتكلم وكيف قال؟ ما انا مجدور انا. تمام؟
انا يا دكتور، معلش، اذا ثبت ان الاسم يثبت له كان هذا الاسم
كيف؟
يقول
مثلا
الرحمن العرش
استوى، يبقى هل يصح ان واحد يقول ربنا جالس؟ لا، ما اصح. دي كانت تحت. لا ما تقدرش. بص يا اخ حسن، الاعتقاد يعني عايز اقول باللهجه بتاعتنا اللي هي يعني ايه ده بعبع
بالنسبه
لهنا للمساله. ايوه، المساله هذه. بص لا تتكلم بكلام عقائدي لم يكن لك فيه سلف. خاف من الامور هذه. ليه؟ هو هنا يدندن حول جزئية مهمة أنا قطعت عليه هنا الآن، وهي لطيفة جميلة. لأنه طبعا الاعتقاد يا أخواني له مقصد، له إيه؟ له مقصد، والمقصد هذا بيزداد جيلا بعد جيل. أنت الآن معاصر، بكرة بالنسبة إن شاء الله اللي جاي بعدك بتكون ثالث. شفت الكلام؟ يبقى أصبح أنت الآن دورك نشر علم من سلف، تحافظ عليه بالسياق ولا تخرج عنه. إن خرجت عنه تشعبت بقى التأويلات والاحتمالات، وبالتالي ضاع العلم. ولذا لماذا أهل فلك الضلال الآن وأزلاق والضلال لا نقول بقى ينفرون من دراسة الفرق؟ هي فين الفرق؟ ما تعملوش بلبلة بين الناس والكلام ده. فرق دي فين الفرق؟ صحيح؟ لماذا؟ لماذا يغفرون فرق ايه وبتاع ايه والكلام ايه؟ هي فين الفرق دي؟ شوف، لا له مصلحة، بل عاص ده له دور عظيم فيها. ان يخلخل في صدرك ان ما عادش في حاجة اسمها فرق، لكن موجودة الفرق، واظن بتظهر ايوه جيل بعد جيل ويوم بعد يوم. فالمحاضرة على الالفاظ السلفية في امر الاعتقاد امر في غاية الاهمية. قال القول بوجوب الموازنة، دي بقى مهمة جدا. قال الاخر دي أنا سمعتها إخواني، يعني ما أحب أتكلم بهذا الكلام من متفلسف ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وسمعتها مش بوزي بقى، حدثت بها عن أم من أخ لنا هنا في بلبيس عن شاب من دعاة الفرع ومن خطباء الفرع. القول بوجوب الموازنة قول يخالف طريقة السلف تحت قال أي أن تذكر حسنات المخالفين وتلم لتوازن بينها. ركز بقى، ذكر هنا كلام جاي. قال وذكر الموازنة فيه محاذير كثيرة، فإن المخالف لا ينظر إلى ما يذكر عن أهل البدع من المساوئ، بل يقف عند ذكر المحاسن ويضخم أمرها ويستدل بها على صحة ما هو عليه من المبادئ والعقائد، كما أن السلف لم يكونوا يستجيزون الثناء على أهل البدع. طبعا الكلمة هذه، وأنا بعلق على هذه الجزئية، قلت ينظر قبل إلى حقيقة منهجه بداية، وما نشأ عليه وما تشبع به وصار عليه عندئذ يستدل الحكم وما تفرع عنه. فوجدته يعني جزاه الله خيرا وجدته بعدما وصلت في القراءة وجدته هو يصل أيضا إلى هذه الحقيقة. تمام؟ حتى أنت لا تكون هنا وتبدأ بقى لسانك يطول على أي أحد من مشايخنا لزل في كلمة واخطأ في كلمة وتشن عليه وتبدأ بقى إيه زي السفلة الموجودين الآن وما طلع طلبة ورقات كده لك إيه ابن حجر أشعاري ها؟ ابن حجر أخطأ ابن حجر في العقيدة. تمام؟ وهذه سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يرد على هذا أظن لا أذكر اسمه يومها كان أظنه معرفش الدبيان أو حاجة وذكر هذه الكلمة والشيخ رحمه الله رحمة واسعة رد ردا لاسعا شديدا عليه في عبر وسائل الإعلام والمقروء والمسموع يرفع من شأن الحافظ رحمه الله رحمة واسعة وأخذ على ما نحن عليه منهج ومن يبرأ من الذلات لسيما من كثرت شيوخ وله من كل حدب ومن عشان نطلع على ورقة اثنين ولك الحجر أشعري من أخطاء ابن حجر في أيوم ينفر من إمام ابن حجر وكذا النووي رحمه الله رحمة واسعة هذا كلام باطل مخالف كله لأهل السنة والجماعة ولقد لم يكونوا يستجيزون الثناء على أهل البدع ولهذا فإن ترك ذكر المحاسن يعتبر عقوبة جيدة لأهل الإيه؟ البدع طبعا هناك لابد من أن يكون المتشبع بالبدع والداعي إليه فإنه قد يكون لهم أخطاء تذهب بجميع حسناتهم فلا فائدة من ذكر الحسنات بعد ذلك وقد يكون ما نذكره عنه من الحسنات ليست هي حسنات حقيقية بل قد تكون سيئات عند رب العالمين ثم إن في الثناء على الفساق تغرير ثم إن في الثناء على الفساق تغرير بمن لا يعرفه ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أي حسنات أو ثناء على الكفار بل ذم كفرهم وأعمالهم المخالفة أما إذا كان الشخص ها ركزوا من هذا الكلام أما إذا كان الشخص من أهل السنة والجماعة الأصل أنظر إلى حاله وإلى حال نشأته وإلى وضعه وإلى من حيث الجملة تركيبة هذا الرجل تمام أما إذا كان الشخص من أهل السنة والجماعة ولكنه أخطأ في بعض الأمور الاجتهادية فلا حرج من نفع أيضا نقول أخطأ أو غرى على لسانه ما لم يكن من اعتقاد أهل السلف تمام ولم يصر على خطئه إذا رجع به رجع تمام فلا حرج من مدحه أو إذا قيل له من مقصده ماذا تقصد وسئل عن مقصده قال أنا أقصد كذا وكذا فلعل اللفظ خانه وهو لا يقصد هذا اللفظ تمام فلا حرج من مدحه والثناء عليه مع التنبيه على خطئه إن أخطأ وكذا ذكر الآراء التي يخالفون فيها مع تفنيدها لا حرج فيه طبعا الجملة دي مهمة جدا في تسفيه مدرسة الجرح المعاصرة تسفيه مدرسة الجرح مش عادول تعديل هم عندهمش تعديل هم عندهمش تعديل هم يعدلوا أتباع فخر مدرسة الايه ها نعيد الجملة دي مرة تانية قال أما إذا كان الشخص من أهل السنة والجماعة تركيبة الرجل الأصلية من أهل السنة والجماعة يدافع عن البدعة يدافع عن أهل السنة ويحارب الابتداع في دين الله ويدب وإلى آخره رجل تركيبته سنية بحتة ولكنه أخطأ وجرت لفظة على لسانه بل ألفاظ على لسانه فليسأل ويراسل إلى آخره حال الايه حال القوم قال ولكنه أخطأ في بعض الأمور الاجتهادية فلا حرج من مدحه والثناء عليه مع التنبيه على خطئه طبعا بايه برفق وبلين وادب لعله يقصد والا فانه في شيخ كذا الى ها نعم على خطئ ان اخطأ وكذا ذكر الاراء التي يخالفون فيها مع تفنيدها لا حرج في ذلك طبعا هذا الكلام خارج تماما عن مدرسه الجرح المعاصر الذين يجرحون ما في الساحه السلف لا يفرقون بين الصفة المنصورة والفرقة الناجية هما ايه هما بمعنى ومن فرق بينهما فقد جانب الصواب والمفرق اما ان يكون جاهلا او في قلبه شيء من بغض السلف وكيف تكون منصورة وهي غير ناجية وكيف تكون ناجية وهي غير منصورة لان الله تعالى لا يجعل النصر في النهاية الا لجنده الذين رضي عنهم اما الباطل فله صولة ثم يضمحل وصاحبه لا يكون ناجيا ولا منصورا والله عز وجل حكم عدل السلف لا يحبون إطلاق كلمة الصحوة الإسلامية مع أن هذه العبارة قد انتشرت كثيرا على ألسنة الناس. طبعا تجد أنه هو جرى يعني هو الآن يحافظ على إيه؟ على السليقة الاعتقادية السلفية القديمة. شو الكلام تجد هو يعني ولد هنا لفظه وسبب كراهاتهم. الكراهة والكراهة هنا يبقى أحسن، يبقى يعني أنت تحفظ، هو يحافظ على السليقة، حافظ على السليقة. مع أن هذه العبارة قد انتشرت كثيرا على سنة الناس، وسبب كراهاتهم لها أنها تشعر السامع أن المسلمين كانوا في غفوة تامة، وليس لهم دعوة إلى الله ولا جهاد في سبيله، ولم يعرفوا الإسلام إلا بعد أن نبغ دعاة هذه العبارة وحركاتهم التي يزعمون أنها صحوة جديدة في الإسلام. نعم نعم، يعني وإيه أصلا إيه لزومها، يعني كلمة إيه لزومها أصلا.
هو كان في مثلا يعني كان في غفلة وبعدين صار في يعني
ما يعني أنا يعني وذلك أنا حملت هذه الكلمة على إيه؟ على القراءة التنزيهية، يعني لكن هي إيه علاقتها أصلا بالموضوع؟
لا حديث يا حديث بديل
ايوه بقول لك يعني على خط اصلا الموضوع، انا بقول يعني حصلت صحه وحصلت ايه انتشرت حصل كده الناس فاقت وصحت يعني ايه يعني ما ارى فيها
حبس ان هو ياتي على كل 100 عام للامه من
جديد، فمعنى ذلك يعني احسنت يعني ينشط القوم يعني، لكن هو يعني جدله خير ان هو يريد ايه ان يحافظ، لا لكن طبعا هو لو استدلها بشيء لكان، لكن هي طبعا الكلمة بحد ذاتها لا تخالف شيئا ولا أصلا من الأصول لشيء يعني إطلاقا، عشان أجعلها من صميم الكلمة الاعتقادية التي لا علاقة لها بمسألة اعتقاد أو شيء أو كان. نقول يعني الأمة فاقت، صحت الأمة من غفوة ونامت إلى آخره، أنت معي؟ وهذا كلام من حيث العموم لا من حيث الخصوص، يعني الكلام من حيث لا من حيث الخصوص. يعني الآن بمناسبة هذه الكلمة كان كل ما تيجي وداي يعني دايما المجلسه مع الاكابر والناس اللي لهم خبره في الحياه والكلام ده، كان الشيخ رحمه الله رحمه واسعه الشاب منا كان برضو كان ايه زمان الشيخ صفت نور الدين والشيخ الشواتي كان بيبقى لهم، طبعا الشيخ الشواتي تربى بين يدي الشيخ نور الدين، ولكن الله عز وجل فتح عليه وترقى في العلم وزاد بشكل ملفت للنظر، ذلك فضل يؤتيه من يشاء، لكن نسال الله أن يرحمه رحمة واسعة، لو بقي حيا لكان عملاقا. لكن هو على كل حال فكان الشيخ قدام أن يبقى فيه ضجر، ما تيجي مثل هذه الكبوات ومثل الأشياء اللي بتحدث دي ويبقى عنده ضجر وخوف ورعب كده وإيه اللي بيحصل ده، وتجد الشيخ سبحانه وتعالى يسمعه وهم يضحك صحيح، فهل هذه بتفكر إزاي يعني أنت أشوف أنت إيه بقى أنت قاعد إيه، فهو يضحك قال لا وروح إدى مثال بشيء جميل قوي، قال ده شبهه بالطفل الصغير الرضيع، شوف قال ده شوف هو طبعا ذكر المثال وانت فهم الباب كلام موجز، قال تخيل الطفل، انت لو تخيل الطفل الرضيع امه بتمسكه بتكتفه والطبيب بيغمده بالايه الحقن، الصورة صورة ايه حزن وبكاء صراخ وألم في الام قد تبكي حنانا على ولدها، ها والصورة صورة كلها حزن ويأس ودجر، لكن في الحقيقة منفعة مين للاثنين، الطفل أولا والأم له تبع تحصين له، فقال لا بل تفرح بعد هذه الكبة تفرح، والله كل ما تأتي مثل هذه الأشياء وهذه التي نراها الآن والأشياء العجيبة اللي حدثنا عن إخوان الفضلاء المتمين بالأخبار المعاصرة وخبرني بيها، ممكن يبقى صدري يبقى في ساعتها كده بيضيق ثم اذكر الكلمات ديت ايه تبقى تحس ايه بترفع من الحال شويه، فدي يعني ايه لعله انه برضه يكون يعني نعم يعني هنقول سنن كونيه اراد الله سبحانه وتعالى ليفرق بين الحق والباطل، كل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذوق. ليس من عقيده السلف الاحتفاء باعياد الميلاد ولا راس السنه الميلاديه او الهجريه، ولا يعترفون إلا بعيدين كبيرين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، أكمل دي وعيد ثاني وعيد ثاني هو صغير اللي هو عيد يوم الجمعة، ومن نسب إليهم غير ذلك فقد جانب الصواب. طبعا كما قلت الإخوان الاعتقاد له مقصد وبيزيد جيل بعد جيل خلاص بقى هو ترسخ في أبيه وفي أمي والأم دي يبقى جد يقول لك أنا ورثه أبدا عن جد صحيح يمكن تعذرت من هذه الأشياء لما تيجي أنت تنكر شيء بعد يعني هنقول بقى إيه بقى الصحراء ها ما احنا كنا كلنا مغموسين في مثل هذا الشيء يعني في أهلنا وعم يعني عامة الفوضى والتوهان في العقول تمام ولما الحمد لله حصل فيه نضوج علمي وفهم للشريعة مضبوط والحمد لله ترسخ الأدخال السليم وأردت أنك تذهب بمثل هذه الهذيانات في عقول الناس كان أول محارب لك من؟ لا أنا عم جيل وراي بالعصا في الشارع عشان أنكرت عليه أن الناس عاديك دويد رافي الطريق كده وبتاع والكلام ده وأنا أبوزك في واجه من أحد أعمامي رحمه الله على المنبر وأنا بتكلم على مسألة الموارد وكلام الفارغ اللي بيحصل دوت والرفعية ووش الكلام ده كله كان أول المعاندين من؟ لا فطبعا إيه يعني مثل هذه الأشياء شوف توارثها أخذناها جيل عن جيل جيل عن جيل جي بقى جيل فاق وبدأ يستنكر بشرة كانت كل الإيه؟ المعاداة كله مش حتى الأشياء الحمد لله التي عليها الناجي الآن ما في قراءة قرآن يوم جمعة ما في خطبة مساء أذانين ما في وجدنا معاناة ما بعدها معاناة وكنا ثلاث أربع شبان أنا وأخ ابن عمي لي كبير وأخ أصغر كنا حكونا حتى ثلاث أو أربعة وجدنا محاربة شديدة مش أقول بقى من الناس البعيدين لا ده من الأسرة من العيلة بالذات كانت أكبر معاناة والله شتمنا وأهنا وما بعدها يبقى شوف الأمور بتعمل إيه وهكذا فلذلك البت والمحافظة على الأصل ده هدف أسمى وغاية كبرى لمنهج السلف الصالح تفضل بقى الأخ
المفتي كرم الله وجهه كان بيحتفل بعيد ميلاد 57 مش عارف نادي ايه كده النوادي اللي هي الكبرى العهد على الأخ انا ما اعرفش لكن هو بيقول يعني انا بشوف
لا مش بعيد يعني ما مش بعيد
هو بيقول يعني عن نفسه ان هو كان بيحتفل بعيد 57
مش بعيد انا يعني اسال الله عز وجل ان يحفظني واياكم من استحواذ الشياطين الشياطين دربوا أولئك القوم هؤلاء ضربوهم وأتقنوا التدريب هؤلاء وهو لسان حال الشياطين هؤلاء لسان حال الشياطين الجني ليس من عقيدة السلف الاعتراف بما يسمى تقارب الأديان لأن هذه خدعة جديدة ويهدفون من ورائها الإحياء للناس بصحة الإحاء للناس بصحة أديان الطوائف المعادة للإسلام وبالتالي الهجوم على الإسلام وأهله تمام حدثني من احد الفضلاء من اخواني بينكم انه كان في اجتماع من برضه مساله تقارب الاديان والكلام ده وقاعد انه احد يعني الرؤوس في دين النصارى وطبعا تكلم قال احنا نؤمن بان محمدا صلى الله عليه وسلم نؤمن بانه رسول ولكن للعرب فقط تمام ورؤوس تجلس حوله من هؤلاء الذين تحوذ عليهم الشيطان واخذوا يحاربون في مذهب أهل السنة والجماعة ويحاربون كل فضيلة ما تجرأ واحد منهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبي العالمين ها؟ لم يتجرأ لماذا لم يتجرأ ولم يتكلم لأنه خائن في دينه والله لا يحب الخائنين كلمة الأديان السماوية إطلاق غير دقيق فإن السماء ليس لها أديان ولا ترسل رسلا ولا تنزل كتبا ولا يوجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين إلهي واحد فيجب إسناد الكتب وإنزالها ثم نسبة الدين إلى الله وإن كان بعضهم يتجوز ذلك بحجة أن المقصود واضح وهو الله ويعني يريد أن يتكلم الكلمة لمنفعش ولا تلاعب يعني دايما كده يا اخوان ودي بيعلمنا ايه الكلمة يعني حافظ على كلامك تأخذ منك الكلمة وينسك براها كلام قال كذا ما كذا لا الكلمة ده تكون واضحة غير قابلة للتأويل ولا اللف ولا الدوران تمام لعله يقصد هذا الكلام بقوله يتجاوز البعض بحجة ان المقصود واضح
يعني كلمة الشرائع اولى من كلمة الشرائع يعني شريعة النصارى شريعة اليهود أولى من كلمة الأديان إذ رب العالمين جدا لأن الدين عند الله الإسلام، يعني لا يجوز أن نقول دين النصارى.
نعم نعم نعم.
وإنما نقول الدين الإسلامي وللنصارى شريعة واليهود.
نعم نعم لكل النعم أحسنت جزاكم الله خير. يبقى هنا الآخر نقول إيه الشرائع ولا نقول أديان فالدين واحد وخاتم. ليس من عقيدة السلف الزعم بأن الإكثار من قراءة سورة تبت يدا غير مناسب لأن فيها تعريضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن هذه الخرافات لو أن هذه الخرافة صدرت عن العوام والجهال لما كان لذكرها ضرورة. شوف الكلام يعني يقول لك يعني رجل عام إيش أسوي معه، لكن هو يحزنه أنها صدرت. قال ولكني سمعت بعض أهل العلم، شوف إيه بعض إيه العلم ممن نقرأ لهم بعض مؤلفاتهم، هو يقول هذا الكلام طبعا هذه مشكلة. والله المستعان يحذر من تعمد القراءة بسورة تبت يدا مراعاة لخطر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولون بل ويزعمون في تكويبهم لمن يتعمد ذلك أنه يصاب بالشلل، وهو كلام باطل يجب التوبة منه والاستغفار من اعتقاده. وكذا الزعم بأن من قرأ سورة قريش دائما فإنه يصبح غنيا وإن كان جائعا يصبح شبعانا، وهي خرافات تنافي الاعتقاد الصحيح. ومن هذا الكلام حدثني إخواني في كتاب صدر أظنه كان بيبو عباسا عن رجل هو الآن بقى هو جلس على كرش العرش في قناة الناس، رجل صوفي هو من كفر الشيخ أظنه اسمه ايه أيوة أحمد عطا بقى درويش من درويش برضه تمام، أو راح الحافظ كمان بس جلس في الحافظ يبقى معلش وهمت أنا في الكلام ده. طبعا برضه له صدر أخوه أخ أراني نساء كتاب برضه من نفس الايه الهزيان اللي بيحصل ده، تقرأ دي مش عارف ايه تجي لك ولد تقرأ ده هيجي لك بنت تكون مش عارف مليونين مش عارف تقرأ ده كم مرة شغل هبل. وطبعا ده والأهبل منه انه يباع ويشترى ويساهم في بيعه، والله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم اين ما هو اسمح لي اسمح لي يا شيخ حسن اسمح لي. العتاب العتاب اذا كان القائم على دار الحافظ رجل عاوز ماده وبس لا يهم دين، ففي قناه الحافظ بياتي اناس لهم علاقه بالدين. السكوت في هذه الحاله خيانه. بلغ أحد الفضلاء على قناة أخرى المعتبرة عندنا يجب أن ينبه على هذا الغثيان، وما هذا ليس له أصل بشريعة محمد، دي شريعة أخرى فلا ينسب إلى الكتاب ولا إلى سنة صحيح. فهذا كلام يعني بصراحة العتاب أنا أعاتب دائما لا أعاتب ولاة الأمور في أي شيء بالمرة، وإن كان لهم نابع ولكن ولاة الأمور مسيرون بأهل الزيغ والضلال كهؤلاء. العتاب كله على أهل الدين الذي يدعون لهم دعوة حق ودهوة واضحة بمزدوجة المعالم، يجب أن يحذر مثل هؤلاء الذين تفشت سمعتهم ببكاء وبكلام يعني في يعني كأنه الخشوع والخضوع بين هذا القرآن والسنة، وهو لا يعرف حقيقة القرآن ولا حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعي مثل هذه الهذيانات وينسب إلى الكتاب وإلى السنة. وصلى الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير، وإن شاء الله تعالى نبدأ في فرقة الخوارج أول الفرق التي تنتسب الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق والرشاد، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.